بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ، فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي ومجنون خطأ، ويقتل عدد بواحد، ومع عفو يجب دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية. وإن أمر به غير مكلف، أو من يجهل تحريمه، أو سلطان ظلما، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. فصل. وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة، ولاستيفائه ثلاثة: تكليف مستحق له واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقه، ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه، وبآلة ماضية، وفي النفس بضرب العنق بسيف. فصل. ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل. ومن اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده. والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان: أحدهما في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال. الثاني في الجروح، بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة، وجرح عضد وساق ونحوهما. وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات هو القسم الرابع والأخير من أقسام الفقه، حيث أن الفقهاء قسموه إلى أربعة أقسام. بدأوا بقسم العبادات لأنه حق الله على عباده، ثم بعد ذلك بقسم المعاملات لأن الإنسان بحاجة إلى تحصيل الحلال من المال الذي لقوته وغذائه، ثم بقسم العقود، النكاح وما يستلزمه، لأنه بعد تحصيله للقوت والغذاء يشتاق إلى النكاح. ثم بعد ذلك بقسم الجنايات، لأن الغالب أن من تمت عليه النعمة يتعدى ضرره إلى غيره بالقتل أو بما دون القتل من الجنايات. الجناية هي التعدي، جنى على غيره يعني تعدى بقتل أو نهب أو جرح أو قذف أو غير ذلك، ولا شك أنه من المحرمات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالله تعالى جعل المؤمنين إخوة وحرم الاعتداء من بعضهم على بعض، وأمر المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم، أمره بأن ينصره بقوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما؟ تمنعه وتحجزه عن الظلم. فإذا كنت مأمورا أن تنصره فإنك منهي أن تضره. وأشد الضرر الاعتداء على بدنه بقتل أو بجرح أو بقطع طرف أو غير ذلك، وهو أعظم الاعتداء. ولذلك ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يعني أول ما يقضى بينهم من الاعتداءات في الدماء، أي في القتل أو الجراح أو نحو ذلك، فإنه أعظم الاعتداءات وأعظم الأضرار أن يعتدي على مسلم بإراقة دمه. جاء في القرآن تحريم القتل في مواضع، كقوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني إذا كانت مستحقة القتل. وقال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي لا يزيد ويقتل أكثر من القاتل، بل لا يقتل إلا نفسا واحدة. وكذلك كون القتل ظلما ذنب كبير اختلف في توبته، هل له توبة؟ روي عن ابن عباس أنه قال: ليس له توبة، لأن الله تعالى قال: ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد على من يقتل مؤمنا متعمدا، ولا يدخل النسخ في هذا لأنه من الأخبار، والنسخ إنما يدخل في الأوامر لا في الأخبار. فلذلك قال: إنه لا توبة له ولا بد أن يعذب ويخلد في النار تحقيقا لهذه الآية. والقول الثاني أن له توبة، والدليل ذكر الله تعالى كبائر الذنوب في قوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أخبر بأنه يقبل توبتهم، وإذا كان الله تعالى يقبل توبة المشرك فالقاتل في طريق الأولى، لأن القتل دون الشرك. هذا دليل من يقول إنها تقبل توبته. وذكر ابن القيم أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله لأن القاتل تعدى حرمات الله، وهذا الحق يسقط بالتوبة الصادقة. والثاني حق للأولياء لأن القاتل قتل أباهم أو قتل ابنهم أو قتل مولياهم، وهذا الحق يسقط بالعفو أو يسقط بالقصاص أو يسقط بأخذ الدية. ويبقى الحق الثالث وهو حق المقتول الذي قطع عليه حياته، يعني أماته واعتدى عليه، فله حق على ذلك القاتل. فإذا كان القاتل قد تاب توبة نصوحا فإن الله تعالى يتحمل حقه ويعطيه من فضله ويعفو عن ذلك القاتل. وقد استدل أيضا بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. فأمرهم بأن ينيبوا يعني يتوبوا ولو كانت ذنوبهم كثيرة، وأخبر بأنه يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. وإذا كان كذلك فكيف الجواب عن آية النساء التي أخبر بأن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ قال بعض العلماء: هذا في حق المستحل الذي يقتله مستحلا له يعتقد أنه حلال، فإن من استحل ما حرم الله فقد كفر. إذا استحل شيئا قد حرمه الله معلوما تحريمه بالضرورة فإنه يعتبر ضالا أو كافرا. كذلك أيضا قال بعضهم إن هذا الوعيد معلق، يعني كأن الجزاء ليس دائما. يقول المجرير المختار أن قوله فجزاؤه معلق بشرط، يعني إن جازاه فجزاؤه إن جازاه، وإلا فإن الله تعالى قد يعفو ويصفح ولا يجازيه بهذا الجزاء الشديد، سيما إذا ندم وتاب. وقالوا إنه يمدح بالعفو عن الذنب ونحوه ولا يمدح بترك الخير. يقول الشاعر العرب: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الوعد هو الوعد بخير، والإيعاد هو التوعد بالشر. فيقول: إذا توعدته أخلفت وعدي، أخلفت وعيدي، وإذا وعدته فلا أخلف وعدي. وبكل حال فإن هذا دليلا على عظم الذنب الذي هو إراقة دم مسلم بغير حق. أما إذا كان بحق فإنه جائز، لأن في القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولإباحة قتله ثلاث حالات هي المذكورة في حديث ابن مسعود المشهور، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذا دليل على أن الذي يفعل واحدا من هذا يحل دمه. الثيب الزاني يعني الذي زنى وهو محصن، فهذا يقتل حدا ولا يكفر بقتله، ولهذا يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. والنفس بالنفس قتل القاتل، فإنه من جملة ما أمر الله به، بل قد جاء ما يدل على وجوبه عند طلب أولياء القتيل. استدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب يعني فرض عليكم، ولكن هذا فيما إذا طلب الأولياء القصاص. ولهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أي أن من طلب القتل طلب قصاصا فله، فإذا عفى فأجره على الله. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظن بعض الأعراب أن حرمتها قد زالت، فقتل بعضهم بالثأر الجاهلي. قتلت هذيل رجلا بثأر قديم، وقالوا زالت حرمة مكة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وأخبر بحرمة مكة، ثم قال: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، فإن أراد الثالثة فخذوا على يديه. إذا قتل إذا قتل له قتيل فلا يقتل إلا القاتل أو يأخذ الديار إذا لم يعف مطلقا. فإذا قال أريد ما نحن عليه في الجاهلية، بعض القبائل التي هي له عزة ولها مكانة لا يقتلون بالقاتل واحدا، بل يقتلون أكثر من واحد. وكم قتل كليب، وكم قتل مهلهل لأخيه كليب حتى كاد أن يهني بكر بن وائل. ولما أن بعض بني بكر أرسل ابنا له إلى مهلهل وقال اقتله وتنتهي هذه الحرب، فقام وقتله وقال هذا بشسع نعل كليب، يعني أنه ليس فداء لكليب إنما هو بشسع نعل كليب. فغضب أبوه وأنشأ قصيدة طويلة وهي التي يقول فيها قرب مربط النعامة مني إن قتل الرجال بالشسع غالي، قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائلا عن حيالي. يقول فيها قرب مربط النعامة مني في 50 بيتا حميت الحرب بينهم حتى نهكت كل من القبيلتين بكر وتغلب، مع أنهم يجتمعون في وائل بكر بن وائل وكليب وبكر بن وائل وتغلب بن وائل، فقتل خلقا كثيرا في أخيه كليب. فجاء الإسلام وفرض أنه لا يقتل إلا واحد، النفس بالنفس. في هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكذلك في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس، أي لا زيادة. فلا يقتل اثنان بواحد، ولا يقتل غير القاتل، ولو كان القاتل وضيعا فلا يقولون نقتل به شريفا، قتيلنا من الأشراف فلا نقتل إلا من مثله من له مكانة. فالله تعالى جعلهم على حد سواء، يعني أنه لا فضل لهذا على هذا، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هكذا جاء الحديث النفس بالنفس، فلا يقتل إلا من قتله. هكذا فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، يعني المرتد لقوله من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه المفارق للجماعة. فأما بقية المسلمين فلا يجوز استحلال دم امرئ مسلم بغير حق، لا يحل إراقة قدر محجمة دم إلا بحقه. كان القصاص، ذكروا أن القصاص واجب عند اليهود، والعفو إلى دية أو نحوها واجب عند النصارى. جاء في هذه الشريعة أنه ليس بواجب ولكن مخير، إن شاء قتل وإن شاء عفا مطلقا وإن شاء عفا إلى الديار، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه، يعني عفي له إلى الديار. فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، والعفو مطلقا أفضل كما سيأتي. فالحاصل أن هذا الكتاب يتعلق بالاعتداء الذي هو القصاص في النفس أو فيما دون النفس. من جاء الإسلام بشرعيته، ثم إن الدول التي تحكم بالقوانين أبطلوا هذا الحكم. يقول قائلهم: إذا قتل منا واحد نقص شعبنا، فكيف نقتل الثاني؟ ينقص أكثر. ولكن ما علموا أن ترك قتله سبب لأكثر لكثرة القتل. كان العرب يقولون: القتل أمثال القتل، يعني قتل القاتل أقل لوقوع القتال. جاء في القرآن قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص سبب للحياة. كيف؟ الذي يريد أن يقتل أو يهم بالقتل يأتيه التفكير ويقول: إذا قتلته قتل، فما فائدتي من هذا القتل من كونني أقتله؟ هذا لا يفيدني. ولو مثلا أني شفيت غيظي في هذه اللحظة فسوف يقتلني غدا أو بعد غد، فيقلع ويترك القتل، فيكون خوفه من القتل سبب تركه للقتل. فهذا معنى: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقول العرب: القتل أمثال القتل، يعني أقل للقتل. فالدول التي لا تحكم بهذا القصاص يكثر فيها القتل، يقتل الإنسان واحدا وعددا ويقول: لا ضرر علي، سوف يدخلونني في السجن مدة طويلة أو قصيرة، ثم بعد ذلك يخلى سبيلي فأقدم على القتل. كثر القتل في كثير من الدول، صار قتل الرجل كأنه قتل نعجة، لا يحصل عليه تبعات، مع ما ورد من الإثم الكبير في قتل المسلم بغير حق أو قتل أي نفس عدوانا. لذلك نعرف أن الشريعة ما جاءت إلا بالأحكام الشرعية التي تناسب المقام والتي فيها الخير والمصلحة. يقول: القتل عمد وخطأ وشبه عمد، يعني ثلاثة أقسام. ذهب بعض العلماء إلى أنه قسمان، لأن الله تعالى ما ذكر إلا قسمين في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله. ثم قال في الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لم يذكر إلا قتل خطأ وقتل عمد، فلا يكون هناك شبه عمد. لكن جاء دليله من السنة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القتل شبه العمد، قتيل السوط والعصا فيه الدية مغلظة. فجعله لا قصاص فيه ولكن تغلظ فيه الدية، وأثبت أنه قسيم للعمد والخطأ وأنه واسطة بينهما، فلا يلحق بالعمد فيكون فيه قصاص، ولا يلحق بالخطأ فيكون فيه الدية المخففة، بل يكون فيه الدية المغلظة. ذكر بعد ذلك العمد، أن العمد هو الذي يختص القود به. القود هو القصاص، قتل القاتل. لماذا سمي قودا؟ لأنه يقاد إلى المقتل، يربطون في رقبته حبلا ثم يقودونه إلى المكان الذي يقتل فيه إذا استعصى، فسموه قودا. ثم أطلقوا الفعل عليه فقالوا: استقاد فلان من فلان أقدني، حتى أطلقوه أيضا على القصاص في الجراح وفي الأطراف، سموا الجميع قودا. أقدني يعني اقتص لي، يختص القود به. تعريفه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير. أولا أن يتحقق كونه آدميا، أما إذا ظن أنه ليس آدم، ظن أنه حيوان كصيد مثلا أو هدف أو نحو ذلك، ورماه لأجل أن يجرب إصابته ولم يتعمد، فهذا خطأ. إذا قتله بهذه الصفة فإنه قتل خطأ. ثانيا أن يعرف أنه معصوم، فإذا ظنه حربي كيهودي مثلا أو شيوعيا مباح دمه، ففي هذه الحال إذا رماه وقتله فلا قصاص. يقول: ما ظننت أنه مسلم معصوم، ظننت أنه من المحاربين الذين يحاربوننا ويقتلون المسلمين، فرميته لأريح الناس من شره، وتبين بعد ذلك أنه من المسلمين وأنه معصوم الدم والمال. فمثل هذا لا قصاص، ولكن يسمى قتل خطأ، فعليه الدية والكفارة. إذا ضربه بما يغلب على الظن أنه يموت به فإنه يسمى عمدا، بخلاف ما إذا ضربه بيده أو ضربه بعصا خفيفة أو رماه بحجر صغير ما تعمد قتله، فهذا يسمى قاتل شبه العمد، لا قصاص فيه. أما إذا كان يغلب على الظن أنه يموت به كما لو رماه بالرصاص، فهذا يعلم عادة أنه يموت به، وكذلك إذا شدخ رأسه بحجر كاليهودي الذي رض رأس جارية بحجر أو بين حجرين، هذا يعلم أنه يموت به، أو رماه بذلك الحجر الكبير فضربه على قلبه أو نحو ذلك، أو ضربه في بطنه فقطع أمعاءه، وكذلك لو طعنه بحربة أو بسكين، طعنه مع بطنه أو طعنه على قلبه أو على كبده ونفذت السكين أو السيف أو شيء له نفوذ يعني دخول في البدن، حتى ولو طعنه بالمخيط لأنه قد يصل إلى القلب أو إلى الكبد أو إلى الأمعاء أو نحو ذلك فيصعب علاجه، وكذلك أيضا لو ألقاه في بحر أو في بئر وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يخرج، أو ألقاه في نار يعني تشتعل، ألقاه فيها مكتوفا مثلا يعلم أنه لا يستطيع أنها تحرقه، أو خنقه يعني كتم نفسه إلى أن مات بالكتم، أو كذلك عمل له عملا شيطانيا كسحر أو نحوه، أو جعل سما في طعامه يقصد بذلك قتله. الأنواع كثيرة، إذا تعمد قتله بسبب يقتل غالبا مثل هذه الأسباب اعتبر متعمدا وحل قتله قصاصا. هذا هو القتل العمد. تعريف شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كأن يضربه بسوط أو بعصا صغيرة لا يقتل مثلها. جاء في قصة الهذليتين امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، ثم إن إحداهما رمت الأخرى بحجر وفي رواية بعمود فسطاط فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، وقضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة وورثها زوجها وولدها. في القصة أن والد القاتلة قال: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. من الحاصل أن هذه امرأة قاتلت ضرتها بعصا عمود فسطاط يعني صغيرة التي يرفع بها طرف الخيمة، ثم لما رمتها به ما ظنت أنها تموت، وفي بعض الروايات عبر أنها رمتها بحجر، ولعلها رمتها مرة بحجر صغير فأخطأها أو ضرب مثلا غير مقتل. فالحاصل أن هذا اعتبر قتل خطأ. يعرفون قتل الخطأ، يعرفون شبه العمد الخطأ شبه العمد الذي لا قصاص فيه، تعريفه أنه أن يتعمد الضرب ولا يريد القتل. يتعمد ضربه يعني يتعمد أن يضربه بما لا يقتل غالبا، تعمد الضرب ولا يريد القتل وليس له نية في أن يقتله، ولكن وقع أنه مات بهذه الضربة، سواء مات في الحال أو مات بعد حين. فمثلا أنه ضربه بعصا، العصا لا تقتل غالبا ولكن تسمم أثرها وتأثر به فمات ذلك المضروب. هذا كله شبه عمد، يقتل جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. أما إذا جرحه فضربه بحجر وجرح شق جلده، ولو كان الحجر صغيرا، ولما شق جلده خرج منه دم وتأثر مثلا وتسمم الجرح ومات بسببه، فهذا عمد. أما الخطأ فهو أن يفعل ما له فعله، كأن يرمي صيدا نحوه فيصيب آدميا ويدخل فيه التسبب. فإذا مثلا حفر حفرة في الطريق وسقط فيها إنسانا ومات فإنه متسبب، الحافر إذا لم يحجز عليها، لم يجعل عليها حاجزا يمنع أن يسقط فيها. قد يمر إنسان غافل أو ضرير فيسقط فيها، وكذلك لو ألقى في الطريق ضيق الطريق بحجارة أخذت جزءا من الطريق فجاء إنسانا فاصطدم به، سواء كان يمشي أو يقود سيارة ولم يعلم هذا المكان ولم يعلم بهذا الحجارة، اعتبر الواضع متسببا فيكون قتل خطأ. وهكذا لو ربط دابة بطريق أو أوقف سيارة بطريق ضيق فجاء من اصطدم فيها، وكذلك لو أخذ جزءا من الطريق كالذين يجعلون عتبات مدخلهم في الطريق تأخذ من الطريق مترا مثلا أو نحوه، من اصطدم فيها اعتبر أهل ذلك المكان متسببين فيكون ذلك قتل خطأ. وهكذا لو أن إنسانا وضع سما لكلب أو لسبع فأكله إنسان لم يعلم به فهذا الذي وضعه يعتبر متسببا، لأن عليه أن يحفظه ولا يدعه في متناول الناس صغير أو كبير. وهكذا أيضا خطأ الأطباء، الطبيب الذي ليس حاذقا بالطب إذا أجرى عملية ومات ذلك الذي أجرى له اعتبر متسببا فعليه الدية. وهكذا الذي يعطي دواء وهو ليس من أهل المعرفة، أعطى إنسانا دواء وكان ذلك الدواء لا يناسبه فأكله فتضرر ومات بسببه اعتبر أيضا متسببا ورد في بعض الحديث من تطبب وليس يعلم طبا أو لا يعلم منه طبا فهو ضامن، وذلك لأنه تجرأ والناس أحسنوا به الظن وجلس الناس وقال أنا أعالج، فجاءوا إليه وقالوا نحن بنا مرض كذا وكذا، فإذا أعطاه دواء وهو ليس مناسبا له وهو ليس من أهل المعرفة صدق عليه أنه متسبب في الموت. وأمثلة الخطاء كثيرة تقيسون على مثل هذا. ومن الخطاء أيضا عمد الصبي والمجنون. الصبي الذي دون التمييز لو مثلا أنه أخذ سكينا وجاء إلى إنسان نائم وطعنه فلا قصاص عليه، ولكن الدية على العاقل على الأقارب، وذلك لأنه لم يكن متسببا عن عقل. وكذلك أيضا لو قاد سيارة واصطدم بإنسان اعتبر أيضا خطأ، الدية على عاقلته. ونعرف أيضا أن أخطاء السيارات كلها تعتبر من الخطأ، حوادث السيارات الذي يقود سيارته ثم يصطدم بإنسان أو يصطدم بسيارة أخرى أو يحدث منه انقلاب، فكل هذا من الخطأ لا من العمد. المجنون الذي ليس معه عقل يحجزه ويمنعه عن الاعتداء، فهذا المجنون لو أنه قاتل إنسانا فلا قصاص على المجنون لأنه ليس معه عاقل. معلوم أن أولياءه عليهم أن يحفظوه وأن يأخذوا على يده ويمنعوه من الاعتداء حتى لا يتعدى على مسلم، لأنه ليس معه معرفة بآثار هذه العواقب وآثار هذا الأمر وعواقبه. ثم يقول ويقتل عدد بواحد. إذا اجتمع عدد وتساعدوا على قتل واحد فإن القصاص عليهم جميعا، إذا كانوا كلهم عزموا على قتله واتفقوا على قتله، أو كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا فإنهم يقتلون كلهم. فلو مثلا أربعة اجتمعوا على قتل إنسان، أحدهم قال أنا أمسك يديه، والآخر قال أنا أمسك رجليه، والآخر قال أنا أمسك أذنيه، والآخر خنقه.